أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لبعض جوانب الإعجاز العلمي في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الإشارات العلمية في الأحاديث النبوية الشريفة مما يشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. وذلك لأن هذه الأحاديث تحوي من حقائق العلم ما لم يكن متاحا لأي من البشر أن يدركه في زمن الوحي، ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. ومن هذه القضايا التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية خلق الإنسان. والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تفصل لنا قضية خلق الإنسان تتعامل مع هذه القضية بشقين. الشق الأول خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام بمعجزة خارقة للعادة، لأن الله تعالى خلقهما من طين. ثم خلق الأجنة في أرحام الأمهات في النسل بعد آدم عليه السلام، وهي أيضا قضية معجزة تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، كما تشهد للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وعرضنا في قضية خلق أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله عددا من الأحاديث، منها قول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحسن. هذا الحديث يؤكد على حقيقة علمية مؤداها ارتباط الإنسان بالطعام الذي يأكله، وهذا الطعام مرتبط بعناصر الأرض التي يختارها النبات من التربة ومن صخور الأرض. وكذلك يؤكد على معنى عظيم أن هذه العلاقة تؤكد على خلق الإنسان من تراب الأرض التي بدأ بها هذا الحديث، إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وما بين ذلك أيضا. الحديث الثاني الذي أكده لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال فيه إن الله تعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. وهذا الحديث أيضا يحوي عددا من الحقائق العلمية المبهرة مؤداها أن آدم خلق على هيئته، فالضمير هنا يعود على آدم كما أسلفنا، ليس على الذات الإلهية، لأن الله تعالى منزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، يعني على هيئة آدم، لم يكن آدم خردا ولا حصانا ولا غير ذلك من المخلوقات، خلق خلقا خاصا، خلقه ربنا تبارك وتعالى بيديه ونفخ فيه من روحه وأدخله جنته وأسجد له الملائكة وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. فآدم خلق خاص لا علاقة له بسلسلة المخلوقات السابقة على وجوده. وفي قول رسولنا صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، يؤكد على أن الشفرة الوراثية تضعف مع الانقسام. وإذا عدنا بهذا الانقسام إلى الوراء مع الزمن، فإن هذه الشفرة الوراثية تؤكد على أن الخلق الأول كان أكبر حجما في ناحية الأبعاد الجسدية، كما كان أطول عمرا في ناحية التعمير على الأرض. فإذا كان السابقون قد عاشوا مئات السنين هذا حق، وإذا كانت أبعادهم الجسدية أضخم بكثير من أبعادنا نحن هذا حق، لأن علم الوراثة يؤكد لنا اليوم على أن الشفرة الوراثية تضعف بالانقسام، فتفقد جزءا من قدرتها على النمو الجسدي إلى أبعاد كبيرة، وكما تفقد أيضا جزءا من أجلها أو قدرتها على التعمير على هذه الأرض، والآجال من الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي الثالث الذي نتحدث عنه اليوم يقول فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم أو يؤكد فيه على أن آدم كان آخر الخلق، وهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم يوم الجمعة أو في آخر ساعة من يوم الجمعة. وهذا إشارة ضمنية رقيقة إلى أن آدم عليه السلام كان آخر الخلق. والعلم يؤكد لنا اليوم على أن أقدم أثر للإنسان العاقل لا يكاد يتعدى 100,000 سنة، وذلك بسبب أن سفينة نوح عليه السلام قد تم اكتشافها فوق جبل الجذي كما قال القرآن الكريم: وقيل يا أرض ابلعي ماءك وسماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجذي. اكتشفت بقايا سفينة نوح على هذا الجبل الذي ذكر القرآن الكريم اسمه من قبل 1400 سنة، وتم تحديد العمر المطلق لهذه البقايا بواسطة العصر المشعة، وثبت أن عمر هذه السفينة يتراوح بين 70,000 سنة و 80,000 سنة، مما يؤكد على أن آدم لا يمكن أن يكون أبعد من 100,000 سنة، وذلك انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كانت كلها على التوحيد الخالص. فعشرة قرون لا يمكن أن تتعدى أو تستغرق فترة أكثر من 20 إلى 30,000 سنة، لذلك كان خلق آدم عليه السلام في فترة لا يعني حول 100,000 سنة مضت. وثابت تاريخا أننا نحيا في كون يقدر عمره فيما بين 13,000 مليون سنة و 15,000 مليون سنة، والأرض نحيا على أرض تقدر أعمار صخورها أو أقدم صخورها بحوالي 5,000 مليون سنة. وثابت علميا أن صخور الأرض تدخل في دورات تنصهر فيها هذه الصخور وتعيد تبلورها، وفي أثناء هذه الدورات من الانصهار والتبلور ثم الانصهار ثم التبلور تفقد هذه الصخور قدرا من أعمارها. والمنطق يقول أن عمر الأرض من عمر الكون، فعمر الأرض أيضا ما بين 13,000 مليون سنة و 15,000 مليون سنة. أقدم أثر للحياة على الأرض لا يتجاوز 3,800 مليون سنة، بمعنى أن الأرض منذ أن تلبست قشرتها أخذت مرحلة تهيئتها لاستقبال الحياة ما بين 4,600 مليون سنة و 3,800 مليون سنة، يعني حوالي 800 مليون سنة تهيئ الأرض لاستقبال الحياة. عوامل التعرية تفتت الصخور، البراكين تخرج لنا قدر من الماء، الرياح يعني أيضا تعين على تفتيت الصخور وتكوين التربة وخزن قدر من الماء فيها، تكوين الغلاف الغازي للأرض، تهيئة كل هذه الكتل الصخرية لاستقبال الحياة. وجد أقدم أثر للحياة على هيئة كائنات دقيقة وحيدة الخلية، الخلايا فيها غير مميزة بنوع خاصة، لأن مادة النواة سابحة في مادة الخلية في سائل الخلية، وتمثل هذه أبسط صور الحياة البدائية المعروفة لنا. وظلت الحياة في تدرج أو تعمر الأرض بمراحل متتالية من الخلق، كل مرحلة تهيئ الأرض لاستقبال المرحلة التالية، حتى وجدت يعني أقدم الحياة المتعددة الخلايا منذ 700 مليون سنة، وكانت كل هذه الحياة في البحار في الماء، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: واجعلنا من الماء كل شيء حي. أقدم أثر الحياة على اليابسة لا يتعدى 400 مليون سنة، وبدأت بالحياة النباتية ثم بعد ذلك الحياة الحيوانية التي تدرجت في تعقيد البناء وفي قدرة الأداء بالتدريج مع الزمن، فخلق الله تعالى لنا يعني الكائنات التي ليس لها عمود فقري أو اللافقاريات، ثم ظهرت بدائيات الأسماك، ثم البرمائيات، ثم الزواحف، ثم الطيور، ثم الحيوانات ذات الأفداء أو الحيوانات اللبونة اللي ترضع صغارها. وفي نهاية المطاف وجدنا يعني آثار للإنسان، وثبت بدراسات علم الأحافير أن الإنسان هو آخر ما خلق الله تعالى من مخلوقات على هذه الأرض، وهو أشرفها وأكرمها عند رب العالمين، الذي قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وثبت علميا أن الإنسان هو آخر ما خلق الله سبحانه وتعالى. هذا التدرج يستخدمه بعض أعداء الدين في محاولة لنفي فكرة الخلق والتنكر للخالق سبحانه وتعالى، ولكننا ندرك أن خلق الخلية الأولى لا يمكن أن يكون قد جاء بمحض الصدفة أو بشيء من العشوائية، لأن علماء الخلية الآن يعترفون بأن الخلية الحية التي لا يتجاوز قطرها في جسم الإنسان مثلا 3 من 100 من المليمتر، هذه الخلية يعترف علماء الخلية بأنها على قدر من التعقيد في البناء والكفاءة في الأداء لم تصل إليها بعد أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد. هذه الخلية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج أكثر من 200,000 نوع من البروتين، تعجز أكبر المصانع التي أقام الإنسان عن تصنيعها وإنشائها. لذلك نقول المنطق السوي يؤكد على أن الخلية الأولى التي عمرت هذه الأرض لا يمكن أن يكون مجيئها قد جاء بمحض الصدفة أو بشيء من العشوائية أو بشيء من التخريف العلمي أو أقول الخيال العلمي الذي يحاول أن يضعه كثير من المنكرين للخالق سبحانه وتعالى والمتنكرين لعملية الخلق. يدعون أن أشعة الشمس تفاعلت مع طين الأرض فتكون أول جزء بروتيني، وهذا بدأ ينقسم ليكون أول خلية حية، وبدأت هذه الخلية الحية الواحدة تنقسم حتى أعطت هذا الخلق. لا، هذا الكلام ينفيه العلم تماما، لأن كل دارسي الخلية يؤكدون على أن الخلية على قدر من التعقيد في البناء والكفاءة في الأداء تعجز كل المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من ذلك بعد من تحقيق ذلك. لذلك المنطق السوي يقول لا يمكن أن تكون الخلية الحية قد وجدت محض الصدفة، لابد لها من موجد عظيم له من طلاقة القدرة وبديع الصنعة وأحكام الخلق ما مكنه من تحقيق ذلك. ويكفي في ذلك أن نقول أن العلم الآن يؤكد لنا على أن لبنة بناء الخلية الحية هي الجزيء البروتيني، ولبنة بناء الجزيء البروتيني هو الحمض الأميني، والأحماض الأمينية عبارة عن مركبات شديدة التعقيد متقنة الترتيب بدرجة يعني تنفي العشوائية والصدفة. فكل جزيء بروتيني مكون من 5 عناصر أساسية هي الكربون والأكسجين والهيدروجين والنيتروجين والكبريت، قد يضاف إليها الفوسفور وبعض العناصر الأخرى، لكن هذه اللبنات الأساسية في تكوين جزيء الحمض الأميني. وهذا الجزيء تترتب فيه الذرات حول ذرة الكربون في بناء شديد التعقيد وشديد إحكام البناء، تترتب الذرات ترتيب يساري يعني في عكس اتجاه عقرب الساعة. وثابت علميا أنه إذا مات الكائن الحي تعيد هذه الذرات ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بمعدلات ثابتة تمكننا من تحديد العمر المطلق لحظة الموت يعني أو العمر لحظة الوفاة بدقة شديدة. ويعجب العلماء اليوم يعني الكائن الحي مات وفقد هيمنته على جسده، ما الذي يجعل الذرات تعيد ترتيب نفسها ترتيبا يمينيا بعد أن كانت مرتبة ترتيبا يساريا؟ فأولا جمع هذه الذرات الخمسة من حوالي 105 عنصر يعرفها الإنسان بطريقة عشوائية تقرب من الاستحالة، تحتاج إلى قدر من المادة أكبر من مادة الكون المنظور بملايين المرات في زمن أكبر من عمر الكون المعروف 13 ل 15 مليار سنة مضروبة أيضا في رقم فلكي. فيصل علماء الإحصاء إلى أن يعني تكوين جزيء حمض أميني واحد بمحض الصدفة أمر استحالة، أمر مستحيل. كذلك أن الجزء البروتيني إذا تكون دون أن يعزل عن الوسط الذي يتواجد فيه الماء يذوب، وقبل الذوبان في الماء فقد يذوب ويضيع، ما الذي يحفظه من الذوبان؟ ثم أن الجزء البروتيني هذا يتكون من سلاسل طويلة من الأحماض الأمينية، وترتب الأحماض الأمينية فيه أيضا ترتيبا يساريا، وترتبط برباط خاص اسمه البيبتيد بوند، الرابط البيبتيدي. طيب من الذي يضع هذه المحددات كلها غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ وكذلك الجزء البروتيني إذا يعني لم يعزل عن الوسط الذي يتكون فيه قد يذوب في هذا الوسط ويضيع بالكامل. من هنا نقول أن العلم يؤكد في قمة من قممه على أن تكون جزء بروتيني واحد ولا أقول خلية حية بمحض الصدفة هو أمر يعني استحالة. من هنا يقر العلم الآن في قمة من قممه بحتمية الخلق وبضرورة وجود خالق عظيم، وهذا الخالق العظيم لابد أن يكون فوق المكان والزمان، فوق المادة والطاقة، أن يكون مغايرا لجميع خلقه. وعلماء الفلك الآن يقولون أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لابد له من مرجعية في خارجه، هذه المرجعية لا يحدها المكان، لا يحدها الزمان، لا تصنعها المادة، لا تشكلها الطاقة، ولا نجد يعني تعبيرا عن الذات الإلهية أبلغ مما عبر به ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية، فقال عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. علوم بقايا الحياة الآن تؤكد لنا على أن الأرض عمرت بمراحل متدرجة من الخلق، كل مرحلة لعبت دورا هاما في تهيئة الأرض لاستقبال المرحلة التالية، فلم يكن هذا التتابع عشوائيا. علوم الخلية الحية تؤكد على أن الخلية الحية الأولى لا يمكن أن تكون قد جاءت بمحض الصدفة، ولكنها جاءت بتقدير العليم الحكيم الإله الخالق المبدع المصور الذي خلق هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه. التدرج تم بحكمة بالغة لأن كل مرحلة كانت تهيئ الأرض لاستقبال المرحلة التالية، ثم توج ربنا تبارك وتعالى هذا الخلق العجيب الذي نعرف منه الآن قرابة 5 ملايين نوع من أنواع الحياة، كل نوع يمثل ببلايين البلايين من الأفراد. هذه 5 ملايين نوع طبعا تضم الكائنات الحية اليوم بالإضافة إلى بقايا الحياة في الصخور، بالإضافة إلى يعني معدل اكتشاف أنماط جديدة من الحياة في كل عام. 5 ملايين نوع من أنواع الحياة توجها كلها ربنا تبارك وتعالى بخلق الإنسان، ولذلك قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وما بين ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، طوله 60 ذراعا، ينفي خرافات فكرة التطور نفيا كاملا. ويأتي في هذا الحديث الذي نحن بصدده اليوم الذي يقول فيه إن الله تعالى خلق آدم يوم الجمعة أو في آخر ساعة من يوم الجمعة، مما يوحي بطريقة غير مباشرة حتى لا تفزع العقلية البدوية في زمن الوحي إلى أن آدم هو آخر الخلق، آخر ما خلق الله سبحانه وتعالى، والله قادر على كل شيء، لكن توج خلقه على هذه الأرض بخلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام. وخلق آدم من الطين، وحواء خلقت من نفس الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام، لأن الله تعالى يقول الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فحواء خلقت من نفس المادة التي خلق منها أبونا آدم عليه السلام. وهذا الخلق تم بمعجزة لا تستطيع العلوم المكتسبة أن تشرحها أو أن تفصلها، هذا أمر إلهي بكن فيكون. ومن أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية خلق أبوينا آدم وحواء من طين الأرض. وبعد ذلك نرى أن تسلسل الحياة أيضا يتم بمعجزة كبيرة تشهد لله الخالق سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، وتشهد للنبي الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم بهذه المعلومات الهائلة، وأنطقه ربنا تبارك وتعالى كما هائلا من الأحاديث التي تحوي إشارات علمية سابقة لزمانه بمئات من السنين. كل ذلك يؤكد على نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى في الأجنة التي تخلق في زماننا أن الجنين يتغذى على دم أمه، ودمها مستمد من غذائها، وغذاؤها مستمد من عناصر الأرض. بعد أن يعني يولد الجنين يتغذى على لبن أمه، ولبنها مستمد من غذائها، وغذاؤها مستمد من عناصر الأرض ومن تراب الأرض. بعد أن يفطم هذا الجنين يبدأ يتغذى على بعض الخضروات وبعض الفواكه وبعض الثمار وبعض الحبوب، وهذه كلها مستمدة من عناصر الأرض، إما مباشرة بواسطة النباتات أو عن طريق منتجات الألبان التي تتغذى، ألبان الحيوانات التي تتغذى على هذه الأعشاب. فالدورة واضحة للغاية. الله خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام من طين الأرض بمعجزة بأمره كن فيكون، ثم جعل الأجنة تنمو في زماننا وتحت أبصارنا بالتغذية من عناصر الأرض المختلفة. وإذا حللنا جسد الإنسان نجد أن هذا الجسد أغلبه الماء، مع وجود بعض العناصر القليلة من الكلس ومن الحديد ومن الصوديوم ومن البوتاسيوم ومن تشبه تركيب يعني تراب الأرض إلى حد كبير. لذلك إذا قال ربنا تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن. وإذا قال إن الله خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا، وإذا قال إن الله تعالى خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، نعلم أن ذلك كله صادر عن نبي كريم موصول بالوحي، يصفه القرآن الكريم بأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معصوما في أمر التبليغ عن ربه سبحانه وتعالى. لذلك أكرر مرة أخرى أن من أعظم الشهادات على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، هذه الإشارات في أقواله الشريفة عن خلق الإنسان، سواء في مراحله الأولى خلق أبوينا آدم وحواء عليهما رضوان الله، وهي معجزة لا تستطيع المعارف المكتسبة تفسيرها، ثم نرى تحقيقها في الأجنة في زماننا حينما نرى الجنين يتغذى على دم أمه وهو في رحمها، ثم على لبنها بعد أن يولد، ثم على النباتات ومنتجاتها وبعض المنتجات الحيوانية، وكل ذلك مستمد أصلا من تراب الأرض. وإذا مات الإنسان يعود هذا الجسد مرة أخرى إلى تراب الأرض، مما يؤكد على صدق هذه الحقيقة القرآنية والنبوية الشريفة، أن الله تعالى خلق آدم من تراب الأرض، وأن الله يخلق الأجنة في زماننا من تراب الأرض، وحينما يموت الإنسان يعود إلى تراب الأرض، مما يؤكد على ما جاء في هذه القضية في القرآن الكريم وفي أحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستوفي هذه القضية في مراحلها المتأخرة، كيف ينمو الجنين في زماننا من تراب الأرض. فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول رب العزة: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. إذا كان هذا بالنسبة لمجرد زيارة المريض، ما بالك بمن يبذل هذا العلاج بالمجان. وأحب أن أنبه القائمين على الدواء أن هناك أمراضا وقف الطب حياة لها لا يحرك ساكنا، لا علاج لها، وهذا أمر خاطئ ولا يقره الإسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تداووا، فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء. كل مرض قال عنه الطب أنه لا علاج له إلا المسكنات، هذه نظرية خاطئة. الصحيح أن له علاجا لكن لم تكتشفوا، ولعل هذا المستشفى بعراقته وقوته العلمية يصل إلى هذا العلاج.
طول شهر رمضان من الفطار للسحور، كلم السعودية بجنيه وربع للدقيقة مع مفتاح الزيرو وبس. مفتاح الزيرو، وافتح في الكلام.
شاركنا في حملة كساء 100,000 محتاج في رمضان. هدفنا تجميع 300,000 قطعة ملابس، علشان كل محتاج ياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. اتبرع بملابسك المستعملة والحق ثواب الشهر الكريم. اتصل على 19450 هنجيلك لباب البيت. جمعية رسالة للأعمال الخيرية.
أنا أدعوكم أيها الأخوة وأيها الأحبة لمواصلة البذل والعطاء حتى تستمر مسيرة هذا المستشفى بعلاج هؤلاء المرضى، وأدعوكم كذلك لدعم هذا المستشفى من باب الزكاة، فباب الزكاة يصرف لأن العلاج حاجة، فصرف الزكاة في بابه الصحيح وفي وجهه الصحيح، والعلاج لجميع المرضى بالمجان من حيث الخدمة العلاجية وكذلك صرف الدواء. أدعو إخواني أهل الخير في جميع العالم لمساندة الأخوة في هذا المستشفى، والله هو المسؤول وهو الموفق، والحمد لله رب العالمين.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد هذا رسول الله، هذا رسول الله، من قد علم رب عظيم اصطفاه وفهما شق.